الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الأضاحي من المغني للعلامة الحافظ الفقيه المحدث ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله فيما ذكره الخرقي، قال: مسألة، قال: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. قال ابن قدامة: وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد. ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها ودلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها. فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.
يعني المسألة كما ذكرها الحافظ ابن قدامة رحمه الله لها صورتان. الصورة الأولى أن يعطي الجزار شيئا من اللحم أو الجلد، أو يعطيه ما ينتفع به من البهيمة في مقابل الجزارة، فهذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنفية أيضا. وإذا قيل أهل الرأي في الفقه فالمقصود بهم فقهاء الكوفة، ليس فقط الحنفية، ولذلك يفرقون بين الحنفية وبين أهل الرأي. وأما إذا قيل أهل الرأي في كتب العقائد فالمقصود بهم أهل الاعتزال المعتزلة، الذين اعتزلوا ونابذوا السنة، وصار الدين عندهم ما وافق عقولهم ورأيهم. والحديث فيه واضح، وهذا الحديث صحيح. ما دام أن الحديث صحيح فلا كما قيل يعني قطعت جذيلة كل قول، فليس لأحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أمر، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أو على بدنة، لكن الرواية المحفوظة أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، هكذا أحفظها، ما أدري كيف ضبطها بهذه الطريقة. ونقسم جلودها وجلالها، ونقسم جلودها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. إذن هذا واضح، وهو يعني محفوظ في الصحيحين، لا يمكن لأحد أن يدفعه، إلا أن يقال أن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص. أما إذا أراد أن يعطي الجازر لفقره، أو هدية لكونه باشر العمل، أو لكونه قريبا مثلا، فهذا أمر لا بأس به باتفاق الفقهاء. إذن يعطي الجازر ثمن الجزارة، ويعطيه شيئا من اللحم، يعطيه ثمن الجزارة حتى لا يكون عمله عبثا، ويعطيه شيئا من اللحم لأن نفسه تعلقت به لأجل أنه باشر الذبحة. وهذه السنة ربما يغفل عنها كثير من الناس، أنهم يأمرون الجزارين فيذبحون ولا يعطونهم شيئا. تجد الجزار من الصبح يذبح، إذا جاء الظهر يمشي إلى عمله ليس معه لحم. إذن لماذا سمي عيد اللحم؟ في الكويت عندنا يسمون عيد اللحم، صح ولا لا؟ طيب إذا كان ما تعطي الجزار شيء من اللحم، مسكين يرجع وش يأكل؟ نعم.
قال الخرقي رحمه الله: وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا جلدها. واجبة كانت أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح. قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. وقال: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى؟ وقال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأضحية يعطاه السلاه؟ قال: لا. وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطى في جزارتها شيئا منها. ثم قال: إسناده جيد. وبهذا قال أبو هريرة: مذهب الشافعي ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت. وروي نحو هذا عن الأوزاعي لأنه ينتفع به هو وغيره، فجرى مجرى تفريق لحمها. قال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه. وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق. ولنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها، ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها، ولأنه جعله لله تعالى فلم يجز بيعه كالوقف، وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم ولا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به. فأما جواز الانتفاع بجلودها وجلالها فلا خلاف فيه لأنه جزء منها، فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم. وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه. وروت عائشة أنها قالت: قلت: يا رسول الله، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم، يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. قال: وماذا؟ قال: نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا. حديث صحيح. رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. ولأنه انتفاع به فجاز كلحمها.
بالنسبة للانتفاع بالجلد هذا شيء، وبالنسبة لبيعه هذا شيء آخر، لا ينبغي الخلط بينهم. بيع الجلد لا يجوز كما لو أنه باع لحما، لا يجوز. إذن هذه مسألة، هذا هو الصحيح، أن بيع الجلد لا يجوز. طيب إن باعه جاهلا فيعمل بقول أبي حنيفة، يتصدق بما بثمن الجلد. هذا لو باعه جهلا فيعمل بقول أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا باع شيئا منه يتصدق بثمنه. طيب إذا كان عالما متعمدا أنه لا يجوز فباعه، يأثم ويؤمر بالتخلص من هذا المال. لماذا؟ لأنه كسب غير صحيح. كما لو أنه باع ناقة منذورة لله عز وجل، يجوز؟ ما يجوز. فالأضحية حكمها إذا تعينت عند الحنابلة كالمنذور، وحكمها عند الجمهور أنها هبة وهدية وقربان لله كلا، فلا يجوز. وإن جوز الشارع له الانتفاع لا يجوز له أن يبيعها. إذن نقول: نعم، يجوز أن ينتفع هو بالجلد ولكن لا يبيع هو الجلد، فرق بين الأمرين. طيب إذا باعه لأجل أن ينتفع بنفسه في جهة أخرى، نقول الصواب أنه ليس له ذلك. ينتفع يصنع من الجلد لنفسه شيئا ممكن. وأنا أعرف في بعض البلدان، في أول ذهاب لي إلى باكستان سنة 86 رأيت سيارة مليئة بالجلود، فقلت للأخ: ما هذه الجلود؟ قال: هذه جلود الأضاحي، يأتون بالجلود و يرمونها أمام المدرسة لأنهم ما يرون البيع، وإذا باعوا لابد تصدق من الثمن. فأصحاب المدرسة يجمعون الجلود ثم يبيعونها ثم ينتفعون بأثمانها في هذه المدرسة. هذا أمر مباح، لأن هذا من الأوقاف التي تكون منافعها للمسلمين، لا شك أنه يجوز هذا. نعم. قال نفس الكلام نقوله في الشحم. إذا كان المضحي يريد أن ينتفع بالشحم له ذلك، يهدي له ذلك، يتصدق به له ذلك، يبيعه لا. هذه مسألة مهمة أيضا. نعم، تفضل أبو عبد الله.
بالنسبة للمعتاد عندنا في مصر، نحن لما بنذبح الجلد بنوديه مثلا لجمعية.
أيوة بالضبط. نعم هذا هو الصواب، أنه لا يجوز إما أن تهديه لجمعية أو لجهة خيرية أو لشخص فقير يستطيع أن ينتفع به. نعم
يأخذونه بالوكالة يا شيخ،
بالوكالة
كأنه وكيل يبيع ويتصدق به على الفقراء،
ما في بأس يجوز. نعم
شيخنا في الحديث السابق أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلدها لها،
نعم،
وألا أعطي الجزر منها شيئا، وقال
نعم نحن نعطيه من عندنا، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس عن المضحي، عن الفقير، أي وكيل عن الفقير. اللجان الخيرية، اللجان الخيرية في الأصل أنهم وكلاء عن الفقراء. اللجان الآن لما أنت تنظر للوضع الاعتباري، مو الحين جمعيات الخيرية ذات وضع اعتباري ولا لا، لما تجي أنت تريد أن تشكله عند الحكومة كيف تنظر الحكومة إليها؟ الحكومة تنظر إليها، هل تنظر الحكومة إليها لأنهم وكلاء عن الأغنياء؟ لا، الحكومة تنظر إليهم على أنهم وكلاء عن الفقراء، فهمت؟ فهذا ما في بأس. أما إذا قلنا أنهم وكيل عن الغني أو عن المضحي، طيب المضحي لا يجوز له أن يبيعه، أن يبيع الثمن. طيب إن باعه يجوز، لكن لا ينتفع بثمنه، يدفع ثمن الفقراء أيضا ما في إشكال، لكن الأول الأول أسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها.
الله أكبر، لله در الخراقي، كلمة جميلة يا شيخ، مختصر عجيب. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز بيعها ولا إبدالها، لأن أحمد نص في الهدي إذا عطب أنه يجزئ عنه، في الأضحية إذا هلكت أو ذبحها فسرقت لا بدل عليه، ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدلها في هذه المسائل. وهذا مذهب أبي يوسف الشافعي وأبي ثور، لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال كالوقف. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة في حجته، وقدم علي من اليمن فأشركه فيها، رواه مسلم. وهذا نوع من الهبة أو بيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون، فأخرج حقة في الزكاة. فأما بيعها فظاهر كلام،
يعني الآن هذه المسألة الآن انتبهوا، هل يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها؟ لها صورتان عشان يعني نحفظ الصور. الصورة الأولى أن يبدلها إلى خير منها بلا بيع، هذه مسألة الآن، أن يبدلها إلى خير منها بلا بيع، فالذين جوزوا قاسوه على العين الواجبة في الزكاة، قالوا المتصدق يجوز له أن يخرج أفضل منها، لكن هذا قياس مع الفارق. لماذا هذا قياس من الفارق؟ لأن الزكاة حق الله في المال تعلق بالفقير والمسكين، أما الذين منعوا فقاسوه على ماذا؟ قاسوه على الوقف، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن الأضحية إذا تعينت صارت وقفا، فليس له أن يغيره، هذا هو الصواب. وأما ما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة 100 بدنة، ساق 100 بدنة في حجته، وقدم علي بن الأمين فأشركه فيها، يقول هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن هذه 100 كلها عن نفسه ابتداء، ما في دليل أنه نوى أن هذه 100 كلها عن نفسه ابتداء، ثم دخل علي على النية السابقة شركة حتى نستدل به، هذا يحتاج إلى دليل واضح، هذا ما فيه دليل. أما إذا قوله هذا نوع من الهبة أو بيع، طيب كيف يكون بيع أو هبة وهو لم يثبت أنه أخلصها لنفسه هدية للبيت؟ ما عندنا دليل على هذا، هو ساق 100 بدنة للبيت هدية، إيش نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف. لما وصل إلى مكة ذبح 100 ووكل عليا بيده، ذبح 63 بدنة ووكل عليا في بقيتها، دل على أنه ما أشرك، ما في دليل على الشركة أصلا. فإذا نقول قياسه على الوقف أو لا. نضرب مثال الآن على الوقف، لأن ما راح يجينا كتاب الوقف. لو أن إنسانا قال لأولاده: هذه الأرض القبلية وقف لله عز وجل، سأبني فيه مسجدا، ثم أبناؤه قالوا له: يا أبتي، لماذا الأرض القبلية؟ الأرض القبلية قريب من الماء، والناس يجعلونها للزراعة، خذ الأرض التي هي عكس القبلة وهي التي تكون بعيدة عن الماء، حتى إذا جاءت السيول لا تتأثر، بخلاف تلك الأرض فإنها تتأثر. مثلا الآن لاحظ أن الأرض البعدية من جهة الوقف أفضل، لأنه يريد أن يبني مسجد، والأرض القبلية من جهة الزرع أفضل. لو فرضنا أن الجهة التي قالها أبناؤه أفضل للوقف وأفضل من الأرض القبلية، ليس له أن يبدلها بعد الوقف باتفاق الفقهاء. إذا عين الوقف ليس له أن يبدل، بل لا يبدل الوقف إلا في صورة واحدة ضيقة جدا، سواء من قبل الواقف أو الناظر، وهي أن تتعطل الوقف عن مقصده ولا يمكن الاستفادة منه بحال، فهنا يبدل فقط. طيب الهبة الآن الأضحية ما تعطلت، فلماذا يبدلها؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الأضحية تعلقت بالعين، فقول أبي الخطاب هو الأقرب في الإبدال، وأما في البيع فمن باب أولى. نعم.
مثلاً هو عين أضحية ضأن، ثم يعني ربنا من عليه وسع عليه فأتى ببقر.
إيه.
هذا أوسع للفقراء يعني.
ما هذا هو، هذا هذه صورة المسألة الآن. نعم. هذه صورة المسألة. الإمام أحمد رحمه الله أبو حنيفة يقول يجوز، نظروا إلى أنه مثل إيش؟ مثل من وجبت في حقه حقه جذع وأخرجها حقة، بنت لبون وأخرجها حقة، قاسوا على ذاك، لكن ذاك لم يتعين بعينه الزكاة عشان نقيس عليه، هنا الأضحية تعينت بالعين. يعني الآن لما واحد فقير أو واحد صاحب مال تقول وجب في زكاتك بنت لبون، هو عنده 10 بنت لبون، هل تعين واحد منهم ولا أي واحد يمكن؟ أي واحد. إذن ما تعين بالعين عشان نقيس عليه، لو تعين بالعين جاز لنا أن نقيس به، تعين بالجنس، وجوز الشارع نصا الانتقال للجنس الأعلى مع إعطاء الفارق إذا لم يمكن أو إذا هو تبرع. أما هنا لا، أما هنا لا، بل إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة قال ضحي بدلا عنها، دل على أنه عين، ما دام أتلف عليه البدل. نعم. قول
ليس حتى القياس على الوقف، قياس على الفقر.
ليش؟ لا، هذه ما لها علاقة، ما لها تأثير، هذه تسمى العلة غير المؤثرة. دائما في القياس، في القياس إذا تريد أن تقيس لا تأتي بعلة غير مؤثرة في الحكم. الآن أنا أريد أن أوقف أرضا، أوقفت أرضا ثم اغتصب الأرض ولم يستمر، هل ذهب معنى الوقف؟ ما ذهب. فالوقف كونه مستمر أو غير مستمر هذا لا يؤثر في الوقف ولا يؤثر في حكم الوقف، وليس علة فارقة. طيب وأنت الآن نظرت إلى الوقف نظرة غير النظرة. الآن ما الفائدة أني أنا أنظر كونه يستمر أو غير مستمر؟ العلة لماذا أنا أقيس؟ العلة هي هذا قربان، هذا قربان، هذا إذا كان هذا قربان وهذا قربان، لماذا هذا لا يجوز تغييره إلى أفضل وهو الوقف وهذا يجوز تغييره؟ لا، اختلاف العلة غير مؤثرة، بالعكس لو كانت هذه العلة مؤثرة لكان الأولى في الوقف التغيير إلى الأفضل. لماذا؟ لأن الاستمرارية سبب مبيح للنظر إلى الأفضل. إذن دل على أن هذه العلة غير مؤثرة في الحكم، لأن العلل في القياس دائما لا بد أن تنظر هل هذه العلة مؤثرة في الحكم أو غير مؤثرة. ثم ما هي العلة الجامعة؟ ما يجي إنسان يجي يقول لي والله الوضوء مثلا، يجي إنسان يقول الوضوء لا بد أنك تستقبل القبلة فيها قياسا على الصلاة، نقول ليش؟ ما وجه القياس؟ قال هذه عبادة وهذه عبادة. طيب هل العبادات كلها يستقبل فيها القبلة؟ لا، إذن هذه القياس الذي قاسه قياس غير صحيح، ما لنا علاقة في الجهة الأخرى. فنحن الآن ننظر أنه قال الوقف قربان إلى الله، تقرب إلى الله، الهبة الأضحية قربان إلى الله، هبة لله، إذن كلاهما جامع بينهما هو الوقفية. أما استمرارية عدم الاستمرارية ما لنا علاقة فيها لأنها غير مؤثرة في الحكم. لو فرضنا أن إنسانا أوقف ما لا يستمر، مثلا أوقف ما لا يستمر، مثلا أوقف بئرا، نزح ماء البئر، نضب البئر، هل نقول هذا لا يصح الوقف لأنه غير مستمر؟ لا. نعم.
قال رحمه الله
رياضة العقول هي النظر في المعقولات. نعم.
قال وقال القاضي يجوز أن يبيع ويشتريها خيرا منها، وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه فيها، ولأن ملكه لم يزل عنها بدليل جواز إبدالها، ولأنها عين يجوز إبدالها فجاز
بيعها. قوله بدليل جواز إبدالها تسمى عند الفقهاء الاستدلال بمحل النزاع. الاستدلال بمحل النزاع، أو طيب احنا مختلفين فيها، شلون انت تستدل علي بمسألة احنا مختلفين فيها؟ فهمنا الآن هذه؟ ولأن ايش قال مرة ثانية؟ بدليل جواز إبدالها، ها، استدلال بمحل النزاع. وهذا كثير ترى في باب المناقشة، كل واحد بيقوي حجته، انتبه قد يستدل بمحل النزاع. طيب الاستدلال بمحل النزاع ما في فايدة. نعم.
قال رحمه الله لأنها عين يجوز إبدالها فجاز بيعها كما قبل إيجابها، ولنا أنه جعلها لله تعالى فلم يجوز بيعها كالوقف، وإنما جاز إبدالها بجنسها.
شفت حتى ابن قدامة رجع وقاس على الوقف مع أنه رجح أنه يجوز له خيرا منها، صح ولا لا؟ نعم.
لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها وإنما انتقل إلى خير منها، فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها، وقد جاز إبدال المصحف ولم يجوز بيعه. وأما حديث البدن فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيعها وإنما شارك عريا في ثوابها وأجرها، ويحتمل أن ذلك كان
عجيب، يعني حتى هو راح نقض استدلاله بحديث علي. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيعها وإنما شارك عليا في ثوابه وأجره، مع أنه قبل ذلك قال هبة أو بيع. نعم.
وأما حديث البدن فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيعها وإنما شارك عليا في ثوابها وأجرها، ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها. وقول الخرقي بخير منها يدل على أنه لا يجوز بدونها، ولا خلاف في هذا، لأنه تفويت جزء منها فلم يجوز كإتلاف، وأنه لا يجوز بمثلها لعدم الفائدة في هذا. وقال القاضي في إبدالها بمثلها احتمالان، أحدهما جوازه لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء، ولنا أنه يغير ما أوجبه لغير فائدة فلم يجوز كإبداله بما دونها.
نعم.
قال الخراقي رحمه الله وإذا مضى من نهار يوم،
يعني خلاصة الكلام في الإبدال في البيع أنه لا يجوز، هذا ما في إشكال، لكن الكلام في الإبدال إن كان إلى أعلى فالحنابلة والحنفية جوزوا، والصحيح أنه لا يجوز، وإن كان إلى مساو فحكى فيه القاضي قولان للحنابلة، وإن كان إلى الأدنى فبالاتفاق لا يجوز. نعم. لا 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 لا، ابن الحنابلة إذا قالوا القاضي فالمقصود به هو القاضي أبي يعلى، انتبه، كل مذهب عندهم قاضي. الحنفية إذا قالوا قاضي يقصدون به أبو يوسف، واضح؟ والمالكية إذا قالوا القاضي فالمقصود به القاضي عبد الوهاب البغدادي، فننتبه لهذا. أما الشافعية إذا قالوا القاضي فيمكن يكون المقصود به غير واحد، لأن عندهم القضاة كثيرون. نعم
شيخنا، يعني أنت ترى عدم الجواز؟
أنا أرى عدم جواز الإبدال، نعم، إذا تعين، إذا عين يعني، نعم، لأنه تعلق بالعين كالوقف تماما. ثم نقول لأنه لا دليل على الإبدال نصا فيبقى القياس معتبرا. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا. قال ابن قدامة رحمه الله: الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء: أوله وآخره وعموم وقته أو خصوصه. أما أوله فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة، وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون، فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر نفس الصلاة، لا فرق في هذا بين أهل مصر وغيرهم. وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر، وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصري صلاة الإمام وخطبته وخطبته. وروي نحو هذا عن الحسن والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وإسحاق، لما روى جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلى العيد، من ذبح قبل أن يصلي المصلية فليعد، فليعد مكانها أخرى. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. وفي لفظ قال: إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهلي ليس من النسك في شيء. فظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. قال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصيام. وهذا وجه قول خرقي ومن وافقه. والصحيح إن شاء الله تعالى أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمر بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطوة بعد حل الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني، لأنه من يوم النحر فكان وقتها منه كسائر اليوم. ولنا أنها عبادة وقتها في حق أهل الأمصار بعد إشراق الشمس، فلا تتقدم وقت فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم كصلاة العيد. وما ذكروه يبطل بأهل مصر، فإن لم يصلي الإمام في مصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس، لأنها حينئذ تسقط فكأنه قد صلى، وسواء ترك الصلاة عمدا أو غير عمد لعذر أو غيره. فأما الذبح في اليوم الثاني،
بالنسبة لهذه المسألة لاحظوا الآن التفصيل الجميل. إذا كان الإنسان في مصر، يعني في قرية، مصر يعني القرية، في مصر، أما إذا قال في مصر فيعني مصر القاهرة. إذا كان الإنسان في مصر في بلدة في قرية فيها صلاة الجمعة والعيد، فلا يجوز له أن يصلي يذبح حتى ينتهي أهل القرية من صلاتهم. هذه مسألة واضحة. لماذا؟ لأن النص فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا، يعني صلاة المسلمين في يوم العيد، وهو صلاة إيش؟ عيد الأضحى. وقال: من ذبح قبل أن يصلي، في رواية قبل أن يصلي صلاة العيد. طبعا هذا مقصود واضح حتى لو لم تثبت هذه الرواية. إذن لابد لأهل الأمصار أن يذبحوا بعد الصلاة. طيب إذا كان الإمام في مصر هو الذي يصلي بالناس أو نائبه، فأخر الصلاة عمدا أو عن غير عمد، فإن أخر الصلاة عمدا أو عن غير عمد حتى زالت الشمس فإن الذبح يحل خلاص، سواء كان لاعبا أو هازلا أيا كان الذبح يحل بعد الزوال. لماذا؟ لأنه خرج وقت صلاة العيد. متى يخرج وقت صلاة العيد؟ إذا زالت الشمس عند جمع من أهل العلم. إذن طيب، إذا كان الرجل، لاحظ الآن، إذا كان الرجل في مكان أو في قرية لا جمعة فيها ولا عيد، فحينئذ ينتظر بالقدر الذي يفهم معه أو يدرك معه أن أقرب القرى إليه قد صلوا، أو كما قال صاحب المتن وهو الخرقي بمقدار صلاة العيد وخطبته، والأحوط أن يتأخر. نعم.
في نص الحديث يا شيخ من ذبح قبل أن يصلي الضمير عائد على الذابح نفسه.
أحسنت، هذا في رواية عائد إلى المصلي. قد يقول طيب أنا ماني مصلي، لست من أهل وجوب صلاة العيد لأني امرأة مثلا، فهل يجوز لي أن أصلي قبل الصلاة، أن أذبح قبل الصلاة؟ قلنا لا. نعم، لأن هذا العود الضمير المصلي من جهة إذا كان أهلا للصلاة، ومن جهة أخرى إلى صلاة المسلمين، من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا.
الشطر الأول هذا الذي من صلى صلاتنا، لكن الشطر الثاني فيه كذلك ومن ذبح قبل أن يصلي.
أي
صلاة.
طيب افرض ان الرجل نام عن صلاة العيد، تقول له ما يصير تذبح لانك ما صليت؟ لا، ما له علاقة، راجع الكلام كله الى صلاة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فاما الذبح في اليوم الثاني فيجوز في اول النهار، لان الصلاة فيه غير واجبة، ولان الوقت قد دخل في اليوم الاول وهذا من اثنائه، فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها. وإن صلى الإمام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد، فمتى صلوا في أحد الموضعين جاز الذبح لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس. فإن ذبح بعد الصلاة فلا يتعلق بغيره، ولأن الخطبة غير واجبة.
لا طمرت صدر.
نعم.
فإن ذبح مسألة ثانية، إن ذبح طيب إذا لم يعلموا أن غدا العيد، سؤال مهم الآن، لم يعلموا أن يوم الاثنين هو العيد، يوم الأحد هو العيد، وعلموا يوم الاثنين أن العيد كان الأحد، فمتى يصلون العيد؟ يصلون إذا طلعت الشمس، يقضونها من الغد، صح ولا لا؟ طيب الآن هل نقول للناس أنهم إذا علموا أن العيد كان في الأمس، هل نقول ليس لهم، أو الرجل يريد أن يذبح أضحيته في اليوم الثاني نقول له بعد لازم تنتظر حتى ينتهوا من الصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مقضية ولا عبرة بها، مثل ما قال أخونا الشيخ حسام، لو أن الرجل نام عن الصلاة فصلاة العيد بالنسبة له مقضية، هل العبرة بالنسبة له؟ لا، العبرة بالنسبة لصلاة المسلمين، بدليل أنه صلاته إيش نسميها؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء، إذن لا عبرة بالقضاء. نعم. مسألة ثانية، أيوة، فإن ذبح، عفوا، إذا كان الصلاة في موضعين فالاعتبار بالموضع الأول، فالاعتبار بالموضع، إلا أن يكون أحد الموضعين الإمام وفي الآخر نائبه، فأيهما المعتبر؟ هذا فيه خلاف، ترى الصواب أن المعتبر صلاة إمام المسلمين. نعم. أما إذا كان في الموضعين النواب فلا عبرة لأحدهما بالآخر، فأيهما أسبق كان هو المعتبر. نعم. ليش لا خلاف؟ احنا اليوم ممكن نقول مفروض ان ما في خلاف، لان وسائل الاعلام تبلغ الى الافاق، لكن قبل 50 سنة كان هذا الخلاف متصور، ويمكن بكره لو ان هذه الوسائل انقطع الخلاف متصور، ما يعلمون، صح ولا لا؟ نعم.
والخلاف الذي حكي لك اول امس الشيخ في مساله التاريخ الهجري،
نعم،
الان في ناس تقول انه يعني غير
صحيح،
مختلف في بلد عن بلد.
نعم.
قال رحمه الله: فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزأ، في ظاهر كلام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره، لأن الخطبة غير واجبة، وهذا قول الثوري. الثاني آخر الوقت.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، لو صلى مع الإمام ثم ذهب ولم يستمع الخطبة فذبح، هل مجزئة؟ الصواب أنها مجزئة ولا نعلم فيه خلافا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني آخر الوقت وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن هريرة وأنس رضي الله عنهم. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنسا، وهو قول مالك والثوري وابي حنيفة. وروي عن علي: آخر أيام التشريق هو، وهو قال وروي عن علي: آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي. وقول عطاء والحسن أنه روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى كلها منحر، ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كالأولين.
هذا هو الصواب. الصواب هو أن الراجح هو قول الشافعي، وهو ما يروى عن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أيام التشريق قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلما قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل علمنا أنه وقت للذبح، لأنه وقت الأكل. وأيضا كراهة الصوم في هذه الأيام التشريق الثلاثة. وأيضا لاتفاق العلماء أن من لم يجد الهدي في الحج وقد وجبت عليه أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وقد ذكر جمع منهم أنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ذلك لأنها من أيام الحج. فلما كان ذاك من أيام الحج جاز فيه الذبح، لأن الله قال: حتى يبلغ الهدي محله. ما معنى محله؟ محله أي زمانه، فهو اسم للزمان وليس اسم للمكان، لأن المحصر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبح هديه أينما أحصر ولو لم يكن في مكان مكة، فالإحصار محل الذبح الهدي، ومحل الهدي زمانا هو يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. نعم. مسألة أخرى.
قال رحمه الله: أظن وصلنا، ولأنها أيام التكبير.
نعم، ولأنها أيام التكبير تعليل صحيح، ولأنها أيام التكبير تعليل صحيح، لأن التكبير يستمر إلى عصر رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. فلما كان كذلك والتكبير يكون لأجل النحر، يذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا واضح أيضا. نعم.
ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر كالأولين. وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر.
هذه مسألة جديدة الآن، قول جديد. وقال ابن سيرين مرة ثانية:
وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة، لأنها وظيفة عيد، فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة في يوم الفطر. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في أهل الأمصار وقولنا في أهل منى. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار: تجوز إلى هلال المحرم.
وقال يعني قول أبي سلمة وعطاء وتوسع عظيم على المسلمين أن ذي الحجة كلها وقت نحر من العاشر إلى أن يرى هلال، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم خص أيام منى بأيام الأكل والشرب والتكبير والذكر، والله ذكرها في القرآن: واذكروا الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان رجل من المسلمين يشتري أضحية فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها، رواه الإمام أحمد بإسناده. وقال: هذا الحديث عجيب.
يعني هذا الحديث رواه البخاري وهو عجيب جدا، لأن هذا الحديث قول أبي أمامة هو صحابي، هذا نص في أن الوقت يمتد، ها؟ لكن قال بعضهم: حتى يكون آخر ذي الحجة، قالوا في تفسيره تفسيرا غريبا، قال: حتى يكون آخر العشر من ذي الحجة، لأن آخر ذي الحجة من حيث الفضل هو يوم النحر، من حيث الفضل هو يوم النحر. فإن كانت الرواية عجيبة كما قال الإمام أحمد فهذا التفسير أعجب. نعم. البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث مقرا له. نعم.
قال رحمه الله: وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها 3 أيام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3.
طبعا مقصود الإمام أحمد أجمع عليها، أي أجمع عليها من قبل الصحابة، وإلا فابن سيرين خالف، فابن سيرين من التابعين قال الذبح لا يكون إلا يوم النحر فقط. نعم.
توجيه الأمصار شيخ لأهل البلد يعني
ما في فرق، ما في فرق، ما في فرق. لو قلنا أهل الأمصار ما يذبحون إلا اليوم الأول ضيقنا عليهم، من وين لهم ذباحين؟ من وين لهم؟ موت، يموت المسلمون وبيدهم السكاكين، لأن أيام الذبح كل واحد يتاوش مع الثاني. نعم. خلنا نوسع على الناس أحسن.
شيخنا بالنسبة لآخر ذي الحجة، في القول اللي بيقول الحج اللي هم 3 شهور شوال وذو القعدة وذو الحجة كله،
هذا قول. نعم صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجوز التضحية فيه كالذي بعده. لأنه
نقول هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قوله نهى عن ادخار فوق 3 غير يوم الذبح، فصار الادخار 3 أيام غير يوم النحر، كم صاروا؟ 4، يوم النحر 3 أيام التشريق، هذا واضح. لو أن الذابح ذبح، تأمل معي، لو أن الذابح ذبح يوم النحر بعد الغروب مثلا، إلى متى يجوز له أن، أو الذابح ذبح بعد العصر يوم النحر، إلى متى يجوز له أن يبقي اللحم؟ إلى رابع يوم التشريق باتفاق العلماء. إذا لما كانت هذه الصورة مقصودة هكذا، فالمقصود نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أي غير يوم النحر. نعم. لا لا، بس يجوز الاستدلال به من حيث الدلالة على الوقت، لأنه ما يدل على نسخه شيء، نسخ على الادخار، لكن 3 معتبرة، هذا فقه الفقهاء عظيم، يقول النسخ ورد على الادخار فبقي الظرف ما ليس فيه دليل النسخ عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. لا لا، هذا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وقد روي عنه مثل مذهبنا، وحديثهم إنما هو ومنا كلها منحر ليس فيه ذكر الأيام، والتكبير أعم من الذبح، وكذلك الإفطار بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير، ولا يجوز الذبح فيه. 3 في زمن الذبح، وهو النهار دون الليل، نص عليه أحمد، وفي رواية الأثرم هو قول مالك، وروي عن عطاء ما يدل عليه، وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الذبح يجوز ليلا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين وقول الشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه، لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار. ووجه قول الخرقي قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذبح بالليل، ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة يوم النحر، ولأن الليل تتعذر فيه تفرقه اللحم في الغالب، فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود، ولهذا قالوا يكره الذبح فيه. فعلى هذا إن ذبح ليلا لم يجزيه عن الواجب، وإن كانت تطوعا فذبح كانت شاة لحم ولم تكن أضحية، فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها.
يعني هذه مسألة أيضا يعني مسألة مهمة، فنقول كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: الراجح أن الليل مثل النهار لا فرق، لكن إذا كان يخشى، هذه مسألة أنبه عليها وإن لم ينبه عليها ابن قدامة، إذا كان الذابح أو المضحي يخشى أن الليل يكون مظنة عدم إحسان الذبح أو مظنة عدم إحسان السلخ أو مظنة القسمة، فالأولى الذبح نهارا، وإلا لا فرق بين الذبح ليلا أو نهارا. والسنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 8 سنوات متواليات لم يثبت عنه أنه ضحى ليلا، فنقول يجوز الذبح ليلا ولكن السنة الذبح إيش؟ نهارا. أحسنت.
قال رحمه الله: فصل. فإذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته وهو مخير في التطوع، فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك دون الذبح، لأنها شاة لحم وليست أضحية. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء ولا يذبحها، فإن ذبحها فرق لحمها، وعليه أرش ما نقص الذبح، لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. ولنا أن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم، وذلك أنه لو ذبحها في الأيام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك، ويفارق الوقوف والرمي، ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك.
هذا هو الصواب، لو أنه لم يذبح حتى فات وقتها فيصبح حكمها حكم الفطرة فيما لو لم يخرجها قبل وقتها، ماذا عليه؟ عليه أن يخرجها قضاء مع التوبين كان عن عمد. فكذلك الأضحية إذا فوت حتى خرج وقتها عليه القضاء والذبح. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا وجب،
هذا مثل مثال آخر، انتبهوا للمثال الذي يقيس عليه، قسناه على الفطرة من وجه والآن نقيسه على المنذور من وجه آخر. لو قال قائل: نذر علي أن أذبح هذه الناقة غدا، انتبهوا الآن، فجاء الغد ونسي أن يذبح، أو جاء الغد ومنع من الذبح، ماذا يفعل الآن؟ الذي يفعله الآن أن النذر تعلق بعين الناقة، فيجب عليه متى ما أمكن يذبحها، وعليه كفارة يمين لفوات الوقت. فهمنا الآن؟ أما في هذه المسألة فهو عين الذابح وفات الوقت، فإن كان عن عمد فعليه التوبة والقضاء، وإن كان عن غفلة أو نسيان أو خطأ فليس عليه إلا الأداء إلا القضاء. واضح؟
قال رحمه الله: فصل. وإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح أو فيما بعد على ما ذكرناه.
هذه مسألة جميلة، الأضحية في يد الذابح ما هي؟ أمانة أو ضمانة؟ أجيب. أمانة. أحسنت. إذن لازم الآن تخالف ابن قدامة، إذا كانت أمانة فليس له أن يغيرها. شفت شلون الفقه الحين؟ إذا قسناها وقلنا إن يده يد أمانة فليس له أن يغير، لأن الأمين ليس له أن يغير.
هي ملكه ليست
أمانة. إذا قلت ملكه إذن
يضمنها.
الصواب أنها أمانة. أحسنت. هي أمانة من جهة، هذا هو التفريق الصحيح، أن نقول إن الأضحية في يد المضحي أمانة من جهة أنها لله، وهي في ملكه ضمانة من جهة، فليس له إلا الحفظ عليها والصون، أما إذا سرقت أو تلفت فلا يلزمه شيء. نعم. جميل هذا التفصيل. ها؟ لو سرقت أضحي وليست صدق، هي يأخذ ثوابها، ثواب الأضحية. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل.
وهذا سئلت عنه أظن قبل يومين أو أمس، نسيت له. قال: اشتريت نسيكة أو أضحية، فقلت للرجل يوصل للمسلخ، قلت: هذه وصلها للمسلخ وأنا أروح أخذ الدور لأن زحمة. يقول: ذهبت أخذت الدور ثم أبحث عنه ما وجدته، ولا وجدت الخروف. سرقت. هذه أضحية الآن. نعم طبعا بشرط أن لا يكون مهملا. أما إذا كان مهملا فيضمن.
قال ابن قدامة: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ولأن نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها فلزمه بدلها.
نسيكة واجبة، نسيكة واجبة، لماذا قال واجبة؟ والمذهب أنها ليست واجبة، هو رجح أنها ليست واجبة، لأنه إذا عين صارت حتى عند الحنابلة واجبة. نعم.
قال: كالهدي إذا ذبحه قبل محله ويجب.
أذكر أحد طلاب العلم أرسل إلي عبارة لابن قدامة هنا وهناك، فيقول أن هذا تناقض، شلون هنا يقول لأنها واجبة وهناك يقول أنها سنة ومندوبة؟ قلت: لا، الفرق أنه واجبة عندهم إذا عين، وإذا لم يعين فعندهم سنة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون بدلها مثلها أو خيرا منها، لأن ذبحها قبل محلها إتلاف لها. وكلام الخراقي رحمه الله: ومن أطلق من أصحابنا محمول على الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين فهي شاة لحم ولا بدل عليه إلا أن يشاء، لأنه قصد التطوع فأفسده فلم يجب عليه بدله، كما لو خرج بصدقة تطوع فدفع لغير مستحقها. والحديث يحمل على أحد أمرين: إما الند، وإما على التخصيص بمن وجبت عليه بدليل ما ذكرنا. فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبح للحمها لا لغير ذلك، فإن هذه إن كانت واجبة فقد لزمه إبدالها وذبح ما يقوم مقامها، فخرجت هذه عن كونها واجبة كالهدي الواجب إذا عطب دون محله. وإن كانت تطوعا فقد أخرج بذبحه إياها قبل محلها عن القربة، فبقيت مجرد شاة لحم، ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية كالهدي إذا عطب، لا يخرج عن حكم الهدي على رواية، ويكون معنى قوله شاة لحم أي في فضلها وثوابها خاصة دون ما يصنع بها.
يعني الحديث واضح أن من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فلو كانت أضحية لما أمره بالإعادة، فدل على أن الذبح قبل الوقت إنما هي شاة لحم. نعم.
قال الخراقي رحمه الله: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل. قال ابن قدام: جملته أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم، لأنها قربة فلا يريها غير أهل القربة، وإن استناب ذميا في ذبحها جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور بن المنذر. وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهذا قول مالك، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وابن سيرين، وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم، لما روي في حديث ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية، فيكون ذلك بمنزلة إتلافه، ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم، يجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر، ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم. والحديث محمول على الاستحباب، والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف، وإن ذبحها بيده
يعني كون الكافر أو الذمي من أهل الكتاب يجوز، الكتابي يجوز له أن يذبح أو يجوز له أن يفعل وكالة للمسلم بعض القرب، الراجح أنه يجوز بدليل بناء المساجد، فإن عثمان رضي الله عنه على مرأى ومسمع من الصحابة أتى بمن يبني المسجد وكان ذميا. هذه قربة ولا لا؟ بناء المسجد قرب، فنعم الأولى أن يكون المسلم، لكن إذا لم يوجد المسلم يجوز أن يكون الذي يتولى صناعة القرب أو فعل القرب يجوز أن يكون غير مسلم، لأنها ليست مقصودة لذاته. فكذلك الذبح، الصواب أنه يجوز أن يذبح غير المسلم. أما حديث قول جابر لا يذبح النسك إلا مسلم، فهذا موقوف ويكون رأي له، يكون رأي له. نعم. وأما حديث المرفوع ولا يذبح ضحاياكم إلا الطاهر فقد ضعفه بعض أهل العلم، وإن صح فيكون محمولا على الاستحباب كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله.
يعني يقول بسم الله الله
أكبر. أي لازم يقول، لازم يقول، لو ما قال ما جاز الذبح. نعم.
قال
أنا أعرف بعض بعض الذباحين عندنا في الظهر إذا ذبح يقول بسم الله الله أكبر، هو نصراني ما في بأس، جاز. نعم.
قال رحمه الله: المستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف، وإن ذبح بيده كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما
صفاحهما.
أحسن الله إليك.
صفاح عنق الكبش. نعم.
أحسن الله إليك. ووضع رجله على صفاحهما. كذا شيخ؟
نعم.
ونحر البدنات الست بيده، ونحر في البدن التي ساقها في حجته 63 بدن بيده، ولأن فعله قربة، وفعل القرب وفعل القربة أولى من استنابته فيها، فإن استناب فيها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقي من بدنه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
استناب من نحر ما بقي من بدنه بعد 63، وهذا لا خلاف فيه.
أما يعني استنابة المسلم لا خلاف فيه، ومن هنا أنا أقول إذا جازت الاستنابة في الأضحية فلا بأس من إرسالها إلى أي بلد، لأنها نيابة، ولا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إرساله هديه إلى مكة، فإذا جاز إرسال الهدي إلى مكة لفضل مكانتها، لفضل المكان، فلأن يجوز إرسالها إلى مكان حاجة المسلمين فيه أحوج فذاك أولى لفضل المكانة، في فضل المكان وفي فضل المكان حاجة المسلمين أعظم من مجرد النظر إلى فضل البقعة. نعم.
المباشرة بيد المضحي
نعم أفضل.
جميلة جدا على أساس النية كمان اللي احنا كنا بنتكلم فيها.
أي نعم صحيح، موافقة النية. نعم. نعم.
قال رحمه الله: يستحب أن يحضر ذبحه، لأن في حديث ابن عباس الطويل: واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها.
هذا الحديث احضري أضحيتك، هذا الحديث لو صح لكان حجة على أن المرأة إذا ملكت مالا تضحي ولو ضحى زوجها، واضح؟ لكن في إسناده مقال ضعفه بعض أهل العلم، واستحباب أن يباشر المضحي هذا واضح، أما أن يحضر المضحي وينظر هذا أيضا واضح، لكن لم يصح فيه حديث. نعم. قول. إيش يعني؟ إيه يقول بسم الله الله أكبر، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. الله قال: ولا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله عليه، هو يذكر اسم الله حل لنا ما دام يهودي ونصراني، صح؟ طبعا لو كان غير كتابي ما جاز أبدا.
قال رحمه الله: ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، إن نسي فلا يضره. قال ابن قدامة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر، وفي حديث أنس رضي الله عنه وسمى وكبر، وكذلك كان يقول ابن عمر به. يقول أصحاب الرأي: ولا نعلم في استحباب هذا خلافا، ولا في أن التسمية مجزئة، وإن نسي التسمية أجزاه على ما ذكرنا في الذبائح، وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن به. قال أهل أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يذكر اسماء غير الله لقول الله تعالى: وما أهل به لغير الله. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليذبحه فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى. رواه مسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. وهذا نص لا يعرج على خلافه.
الذي يظهر لي أنه ما في خلاف بين قول أبي حنيفة يكره أن يذكر اسم غير الله، وبين قول من قال بجواز أن يقول اللهم هذا منك، اللهم هذا نسيكة فلان أو فلان، لأن مراد الإمام أبو حنيفة يكره أن يذكر اسم غير الله يعني مقرونا باسم الله، هذا مقصوده رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئ. قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا في أن النية تجزئ وإن ذكر من يضحي عنه فحسن، لما روينا من الحديث. قال الحسن: يقول بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان، وكره أهل الرأي هذا، وقد ذكرناه في التي قبلها. قال فصل: إن عين أضحية فذبح غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولا ضمان على ذبيحها. وبهذا قال أبو حنيفة وقال مالك: هي شاة لحم لصاحبها أرشها وعليه بدلها، لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها وله على ذبيحها أرش ما بين قيمتها كصحيحة ومذبوحة، لأن الذبح أحد مقصدي الهدي، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحي ضمنه كتفرقة اللحم. ولنا على مالك أنه فعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه كغسل ثوبه من النجاسة. وعلى الشافعي أنها أضحية أجزأت عن صاحبها ووقعت موقعها، فلم يضمن ذابحها كما لو كان بإذن ولأنه إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل المرتد بغير إذن الإمام. ولأن الأرش لو وجب فإنما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة له، وما بين كونها مذبوحة ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين، فتعذر وجود الأرش ووجوبه. ولأنه لو وجب الأرش لم يخلو، إما أن يجب للمضحي أو للفقراء، لا جائز أن يجب للفقراء لأنهم إنما يستحقونها مذبوحة، ولو دفع إليهم في الحياة لم يجز، ولا جائز أن يجب له لأنه لا يجوز أن يأخذ بدل شيء منها كعضو من أعضائها، ولأنهم وافقونا في أن الأرش لا يدفع إليه فيتعذر إجابه لعدم مستحقه.
صورة هذه المسألة: إنسان عنده أغنام فجاء بذابح وقال: هذه أضحيتي اذبحها، فدخل الذابح ليأخذ الأضحية فأخطأ فأخذ واحدة أخرى وهو غافل، فلما التفت إذا به قد ذبحها، قال: ليست هذه أضحيتي. الآن هل هذه تجزي عن الأضحية؟ هذه مسألة. طبعا نحن نقول أن الأضحية تعينت بالعين فلا تجزي. طيب إذا قلنا لا تجزي، على الشافعي يجوزون، إذا قلنا لا تجزي الآن، فالآن الأرش على من؟ قيمة هذا الذي ذبحه على المضحي ولا على الناذر على الذابح؟ الصواب أنه ينظر، إذا كان الذابح فرط فهو الذي يضمن، وإذا كان ما فرط لقوة الشبه فإن المضحي هو الذي يضمن، لأنه هو الذي فرط، فكان الأولى أن ينظر حتى يتيقن. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إذا نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فلو أن يأكل منها. وقال القاضي: من أصحابنا من منع الأكل منها، وهو ظاهر كلام أحمد، وبناه على الهدي المنذور. ولنا أن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع لا يجوز الأكل منه، فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية.
صورة هذه المسألة: لو قال رجل: نذر علي أن أذبح أضحية، فمن قال ليس له أن يأكل قال: نغلب جانب النذرية. ومن قال له أن يأكل منها، لأن الإنسان لو نذر، هذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، أن بعض الناس ينذر يقول نذر عليه نذبح الشاة بعدين يروح يأكل منها، ما يصير ترى. الأصل أن المنذور لا يجوز الأكل منه إلا إذا تلفظ بما يدل على جواز أكله، كما لو قال نذر علي أن أذبح شاة لأهل بيتي، الآن يجوز له أن يأكل منه، لكن إذا أطلق النذر فالأصل أنه لا يأكل منه، لأن النذر المطلق لا ينصرف إلا للفقراء، كما أن الصدقة المطلقة لا تنصرف إلا إلى الفقراء. لو قال إنسان نذر علي أن أتصدق بعدين يجي يأخذ الصدقة يعطيها زوجته، ما يصير. ليش؟ لأنه الصدقة عند الإطلاق لا يفهم منه إلا لمن لست ملزما بالإنفاق عليهم، هذه مسألة مهمة. طيب ما الذي ترجحونه؟ الأضحية الآن لما قال نذر علي أن أضحي، هل نغلب جانب النذرية أو نغلب جانب الأضحية؟ ننظر حينما يقول الإنسان نذر علي أن أضحي، ما الذي يريده؟ أليس يريد إجابة نفسه؟ إذن هو أراد إجابة نفسه وشبهه بالأضحية، إذن ينبغي أن نعامله بمعاملة الأضحية، فله أن يأكل منه. كما لو قال نذر علي أن أذبح خروفا لأهل بيتي وأصدقائي والفقراء، ماذا يفعل؟ يقسمه أثلاثا. فما الفرق بين نذره الأول وبين قوله نذر علي أن أذبح أضحية؟ معروف أن الأضحية أثلاث، إذن لا فرق. نعم قول. إذا أطلق في النذر والصدق، أيوة
حدث المتعلق،
أيوة
في العموم
ليس الأصل أن تكون صدقة صحيحة، لا أبدا. إذا أطلق النذر وأطلق الصدقة فشرعا مباشرة لا يفهم منه إلا ما كان للفقراء والمساكين، فهنا العموم ملغاة بعرف الشارع، كما أننا هنا قلنا نذر علي ألغينا النذر بعرف الشارع في الأضحية. تفضل. أيوة.
وذبحها شخص ثاني بغير إذن.
إيه.
وليس الذبح ذبح ضحية ذبيحة أخرى.
هذه مسألة ثانية ما ذكرناها، صحيح الشيخ ذكرها إحنا ما ذكرناها. لو أن الإنسان عين الأضحية في يوم العيد مثلا، قال هذه أضحيتي، وأخوه جايب ذباح، جاء الذباح وذبح الأضحية بدون إذنه، هذه مسألة أخرى أيضا، هذه اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، ما دام ذبحها بدون إذنه فهي كما لو أتلفها بدون إذنه، لا فرق. ولماذا؟ لأن النية غير موجودة وقت الذبح. نعم.
تعريف النذر
إيش؟ النذر ما أوجبه المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات، ما أوجبه المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يضحى عما في البطن. وروي ذلك عن ابن عمر به قال الشافعي وابو ثور بن المنذر ولا نعلم مخالفا لهم. وليس للعبد والمدبر والمكاتب وام الولد ان يضحوا الا باذن سادتهم، لانهم ممنوعون من التصرف بغير اذنهم الا المكاتب، فانه ممنوع من التبرع والاضحيه تبرع. وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا فله أن يضحي بغير إذن سيده، لأن له أن يتبرع بغير إذنه.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، الإنسان هل يضحي عما في البطن؟ يعني مثل صدقة الفطر، بعض العلماء قالوا نخرج صدقة الفطر زكاة الفطر عن الحمل، لكن الأضحية لا، لا نعلم فيه خلافا. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة. قال ابن قدامة: وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة واجبا كان أو تطوع، سواء كانوا كلهم متقربين أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب، لأن الذبح واحد فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا ما روى جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، رواه مسلم. ولنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية.
يعني هذه مسألة غريبة، ما أدري ليش أعاد ابن قدامة رحمه الله، يعني هو مر معنا في مسألة 1750 وتجزي البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، لماذا أعاد هنا؟ أنا أبي أفهم يعني وجه السبب، وجه العلة. طيب التفاصيل ذكرها ابن قدامة، لكن ليش عادها ابن الخرق؟ كان هذاك يكفي. لا، هناك في المسألة الثانية مباشرة وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، هنا نفس الشيء، ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة، نفس الكلام. على كل حال، لعل نقول ابن قدامة في التفصيل يعني جيد، أنه ذكر لو أن النيات اختلفت جاز الاشتراك، وهذا ذكرناه ولا لا؟ إذن أكمل. نعم.
في مسألة الفرق بين الذكر والأنثى في الذبح، عرفا الناس متعارف عندهم كأنها لا تجزئ الأنثى.
لا، الأنثى تجزئ لا شك ولا ريب، اتفاق العلماء رحمهم الله، لا أعلم فيه خلافا، لكن أيهما أفضل؟ الذكر أفضل، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه من قديم الزمان، ليس اليوم، من قديم الزمان ولي الأمر يحث الناس بأن لا يضحوا بالأنثى. لماذا؟ حتى لا ينقطع النسل، فهمت؟ الآن في السعودية مثلا ممنوع أن الناس يضحون بالأنثى أو يذبحوا الأنثى، ممنوع منع باتا، حتى لو كان حمل عمره 6 أشهر أنثى ممنوع ذبحه. ليش؟ لإبقاء الدر. فلذلك صار المسألة مجرى عليها عند الناس، حتى عندنا بالكويت، أندر من النادر أن تجد إنسان يذبح مثلا أنثى، إلا اللي ما يعرف يقصون عليه طبعا، يورون الحلبات على أنها خصابي. تفضل يا شيخ. اي ذكرنا بالامس، قلنا هذا يجوز. مثلا انت عندك عقيقه على ولد، كم لك؟ 70. شخص واحد يجوز، شخص واحد. انت الان عندك عقيقه عن ولد، عندك 70 وبنت 7، لاحظ، وتقول مثلا بضحي عن نفسي، هذا 7 صار 4 أسباع، باقي 3 أسباع تقول ببيعهم، يجوز، ما في اشكال. لا، إذا عينت أول أضحية مالك مجال، خلاص. لا 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 لا، ما يجوز. أحسنت، هذه مسألة ثانية. أحسنت في التدقيق. يعني لو أن الإنسان قال هذه البقرة أضحية لي، ثم في اليوم الثالث من ذي الحجة جاءه ولد وبنت، قال ها أضحية وعقيقة، لا ما يصير، خلاص انتهى، لأنه صار بالتعيين كحكم المنذوري. واضح؟ أحسنت أبو عبد الله.
مسألة الصغيرة ولا يضحى عما في الضبع، ومثله
العبد والمدبر وإلى آخر
أنواع، يعني يسقط ما في حقه التضحية،
لأنهم لا يملكون. سهل المسألة، لأنهم لا يملكون.
الملك ومسلم.
أحسنت. نعم. إيه تصح، لأنه ما عين قبل التعيين، يجوز كل شيء، بعد التعيين ما يجوز، ما في إشكال اشتراك، ما في إشكال أبدا، لكن هذا كله قبل تعيين الأضحية. نعم. يلا يا شيخ.
قال رحمه الله فصل.
الآن أنت استعجلت، والآن العقيقة بتيجي، ولا تبون نقف؟ إحنا قلنا كتاب الأضاحي، بس ندرس كتاب الأضاحي. يلا كمل.
تابع تابع شيخ،
التابع تابع، قاعدة مضطردة عند الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله فصل. يجوز للمشتركين قسمة اللحم ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه بناء على أن القسمة بيع، وبيع اللحم وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز. ولنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل منها دليل على تجويز القسمة، إذ لا يتمكن واحد منهم من الأكل إلا بعد القسمة، وكذلك الصدقة والهدية. ولا نسلم أن القسمة بيع، بل هي إفراز حق على ما ذكرناه في باب القسمة.
ما في إشكال أن المشتركين إذا اشتركوا ثم كل واحد منهم يقسم يأخذ قسمه، ما في إشكال. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: والعقيقة سنة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قال ابن قدامة رحمه الله: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود. قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود، وجمعها عقائق، ومنها قول الشاعر: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا. ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية، وصارت الحقيقة مغمورة فيه، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.
هذا هو الصواب، يعني تفسير الإمام أبي عبيد معمر بن المثنى اللغوي المعروف تفسير غريب جدا. عق بمعنى ذبح، أما أنه عق من عقيقة الشعر بعيد، ولذلك قال الإمام أحمد: إنما العقيقة الذبح نفسه. نعم.
قال: ووجه
على هذا يكون تعريف العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود الأول، وقيل هذا ضعيف لأنه على تفسير أبي عبيد. نعم.
قال رحمه الله: ووجه أن أصل العق القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهم.
أحسنت. نعم.
والذبح قطع الحلقوم والمريء والوجين. والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأنصار، إلا أصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من أمر الجاهلية.
طبعا إذا قيل فقهاء التابعين فالمقصود بهم الفقهاء الموجودون في زمن التابعين في مكة والمدينة والبصرة والكوفة كلهم. نعم.
إلا أصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. وروي عن النبي
طبعا هذه المسألة ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله وعن بعض فقهاء الكوفة فقهاء الرأي أن العقيقة من أمر الجاهلية، المقصود لفهم كلامهم هو ما كان عليه الجاهلية. الجاهلية ماذا يفعلون؟ يأخذون العقيقة ويذبحونها، ثم يأخذون الدم ويحلقون رأس المولود ويضعون الدم ويلطخون به رأس المولود. فالإمام أبو حنيفة إذا روي عنه أنه قال العقيقة من أمر الجاهلية، لا بد أن نفهم أن هذا هو المراد، مراده صورة الجاهلية وليس مراده الذبح تقربا إلى الله عز وجل. فينبغي أن نفهم كلام العلماء وننزلها منزلته. فبعد ذلك قول الأحناف أن العقيقة ليست سنة غير صحيح، لأن كلام الإمام كان في صورة معينة، فتعميمها في نفي ما ثبت في السنة هذا غير صحيح. وهنا الإمام رحمه الله ذكر أن أصحاب الرأي يرون أنه ليس بسنة وأنه من أمر الجاهلية. إذا كان مقصودهم مجرد الذبح، هذا لا يمكن تصوره أن يقوله إمام من هؤلاء الأئمة، وإنما الصواب أنهم يقصدون أن تذبح العقيقة ثم يدمى بدمها رأس المولود، هذا هو الذي من أمر الجاهلية ولا شك ولا ريب. نعم.
شيخي منتشرة بين عوامي الذبح، يعني
منتشر بين عوامهم
الجماعة، ما ينكرون الشيء هذا.
لا، معروف عند الأحناف كلهم، المتأخرين يرون استحبابه ويقولون ما روي عن الإمام فالمقصود به الصور الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: إن الله تعالى لا يحب العقوق، فكأنه كره الاسم. وقال: من ولد له،
كره الاسم من وجه، وكره العقوق الذي كان عليه الجاهلية من وجه، فهذا الحديث إن الله كره العقوق فالمقصود به ما كان عليه ذبح الجاهلية عند ميلاد المولود. نعم.
وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، رواه مالك في موطئه. وقال الحسن وداود: هي واجبة. وروي عن بريدة أن الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمس.
الصواب في هذه المسألة قول داود ابن علي الظاهري، وهو الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد. لماذا نقول هذا هو الراجح؟ أيوة، لما روى سمرة، هات.
لما روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وتحلق رأسه.
هذا الحديث حديث لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. المولود مرهون بعقيقته. أنا أسألكم سؤال: إذا أخوك مرهون عند الكفار قالوا لك يا تذبح ذبيحة ينفك رهانه يا ما نذبح ذبيحة، شو تسوي؟ ها؟ إلا تروح تستدين بعد، صح ولا لا؟ طيب إذا فك الرهن واجب، من الذي يقول فك الرهن غير واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهون، وأنت تقول لا مستحب. والله مشكلة أن قول الجمهور. ها؟ طيب كمل.
قال
هذا وجه الاستشهاد، فهمتم وجه استشهاد داود؟ أنه يقول إنه أصبح مرهونا، والمرهون يجب فكه، ففكاك المولود من إبليس من باب أولى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة مثله. قال أحمد: إسناده جيد، إسناد جيد.
الله أكبر، الإمام أحمد جود إسناد أبي هريرة. وأما حديث سمرة فهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة، وظاهر الأمر الوجوب. ولنا،
طيب إذا لاحظ، لا تخلط هذا بهذا، ظاهر الأمر الوجوب أنت، ولنا الآن كلام جديد عطفت هذا على الوجوب. الآن لاحظوا، الآن لو قلنا بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، هذه شيء. نضيف الآن دليل ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن الذبح عند أن العقيق عند المولود من بقايا دين إبراهيم في العرب، من بقايا دين إبراهيم في العرب، مع أنهم ضموا مع هذه العبادة الباقية عندهم صورا بدعية أخرى. إذن الأصل مشروع، فإذا كان هذا من دين إبراهيم عليه السلام من أيام إسماعيل بقيت هذه في العرب، فكيف إحنا نجي نقول سنة؟ نعم.
قال رحمه الله: ولنا على استحبابها هذه الأحاديث. وعن أمي كل
أي أحاديث؟ شلون يستدل بهذه الأحاديث على الاستحباب؟ الحديث عائشة أمر، لاحظوا الآن، وحديث سمرة كل غلام رهينة، وين دليل الاستحباب؟ كأنه يقول أن الأمر للاستحباب وأن الرهان فكاكه مستحب. طيب هذا وجه الاستشهاد، واضح لنا أن على استحباب هذه الأحاديث، يعني حديث عائشة أمر فهو الاستحباب، حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته فك الرهان مستحب. أيوة.
قال: وعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وفي لفظ: عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة، رواه أبو داود. وفي رواية قال: العقيقة عن الغلام شاتان. والإجماع، قال أبو الزناد
الآن يقول: ولنا الإجماع. إجماع ماذا؟ إجماع أنه لم يقل أحد بالوجوب، يعني هذا الإجماع إن كان محكيا قبل داود فلا شك أنه حجة، وأما إن لم يكن محكيا قبل داود فقول داود معتبر، لا سيما أنه موافق لظاهر الأثر. ثم إن الصحابة فاطمة رضي الله عنها لما أنجبت الحسن ذهبت واستدانت لتعق عن ولدها، ما هو الدين مكروه، شلون تفعل شيء مستحب بفعل مكروه يصير يا جماعة؟ طيب ما يمكن إنسان يفعل شيء مستحب بفعل مكروه. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع قال أبو الزناد العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه. وقال أحمد رحمه الله: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد كلام الإمام أحمد محمول، كلام الإمام أحمد محمول ليس على استدلال على السنية، محمول على أنها مشروعة بخلاف من ظن أنها من أمر الجاهلية، هذا المقصود. مثل ما نحن نقول السنة للخلال، يعني هذه عقيدتنا، فهنا مقصود الإمام أحمد العقيدة سنة عن رسول الله، يعني طريقة ثابتة ليس لأحد ينكر ويقول هذا من أمر الجاهلية، هذا مقصوده. نعم.
قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته وهو إسناد جيد. رويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية، وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار.
يعني هذا الكلام، كون الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يكن مطلعا على الآثار، هذا صحيح، لكن ليس معنى هذا أنه ينكر الحديث الثابت، هو ينكر الرواية التي فيها تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. نعم. وهذا لا شك أنها غير ثابتة، الرواية اللي فيها ويلطخ رأسه ويدمى، هذه رواية غير ثابتة، وهذا لا شك أنه من أمر الجاهلية، لأن في رواية هكذا أنه قال: ويدمى بدمه المولود. نعم.
قال رحمه الله: وأما بيان كونها غير واجبة فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر وما رووه محمول على تأكيد الاستحباب جمعا بين الأخبار، ولأنها ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة.
يعني ما أدري شلون رد الحديث، حديث أمر شلون ردها، ما فهمت أنا. إيه بس شلون رد؟ إيه بس النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالوليمة، علل بأنه مرهون. ما أولم إذا كان هكذا حتى أولم ولو بشاق، قال جمع من الفقهاء بوجوب الوليمة في العرس، وقد بوب عليه البخاري إذا استدلال بمحل النزاع، استدلال بقياس على مسألة متنازع فيها. كيفكم أنت شو ترجح لديكم؟ فكوا رهان عيالكم وأولادكم، وإن شئتم فدعوهم مرهونين، هذا أحسن ما نقول. أما أنا فأرى الوجوب. يقصد أن أصحاب الجاهلية قالوا أن هذه الأخبار من أخبار الجاهلية، فاستدلالهم به يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. شلون؟ ما أعرف، أنا ما فهمت، لذلك قلت لكم ما فهمت. نعم.
قال رحمه الله: فصل: العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها. نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى كالوليمة والأضحية.
ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى من الصدقة. طيب، الصدقة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه ذبيحة خاصة ما لها علاقة بالوليمة، أنت إذا ذبحت خلاص، حتى لو ما أولمت ما في إشكال. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هذا قول أكثر القائلين بها، وبه قال ابن عباس وعائشة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وكان ابن عمر يقول: شات عن الغلام والجارية. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. رواه أبو داود. وكان الحسن وقتاد لا يريان عن الجارية عقيقة، لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة. ولنا حديث عائشة وأم كرز، وهذا نص، وما رواه محمول على الجواز إذا ثبت هذا، فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان، وفي رواية مثلان. قال أحمد يعني متماثلتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان، وفي رواية مثلان. قال أحمد
سطر مكرر. نعم.
قال أحمد يعني في حديث أم كرز أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، ولا بأس أن يكون ذكورا أو إناثا. رواه سعيد وأبو داود. والذكر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش، وضحى بكبشين أقرانين، والعقيقة تجري مجرى الأضحية، والأفضل في لونها البياض على ما ذكرنا في الأضحية، لأنها تشبهها ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها كذلك. وإن خالف ذلك وعق بكبش واحد أجزأ لما روينا من حديث الحسن والحسين.
حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، استدل بهذا بعض الفقهاء على أن الغلام يذبح عنه كبش، لكن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ أولا، ضحى عن الحسن بكبش، فهذا ليس فيه تعرض للعدل، وإنما فيه بيان الجنس، فإن الكبش بيان الجنس. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن الحسن كبشا واحدا فقط، أنه هو ذبح عن الحسن كبش وفاطمة ذبحت كبش، فكم صار العدد؟ كبش اثنين، ما عندنا إشكال. نعم.
وكان الحسن والقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة، السبب شكر النعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور.
نعم صحيح. هذا من أمور الجاهلية التي في الناس، هذا من أمور الجاهلية الناس موجود عندهم إلى الآن. إن جاء بنت حزن، هذا من أمور الجاهلية، بعد تقول اذبح حقيقة يا ويلك. هذا قول قتادة والحسن. لكن نحن نقول إن الغلام والجارية مرهونان بالعقيقة، كما قال النبي كل مولود، كلية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ابن فلان وبنت فلان وفلان ودون فلانة. نعم.
نعمتان شيخنا،
نعمتان ما في شك. أنا عندي أن البنات لو تمعن الإنسان يجد أنهن أفضل من الأولاد، هذا واقع كما يروى لكنه حديث ضعيف، هن الرحيمات الوالدات الكريمات. أنا أعرف رجل مريض، أولاده يجون سلام عليكم، هاي شلونك شخبارك، طيب الحمد لله، يلا استأذنك عندي شغل. احنا الحين الوالدة إذا مرضت ما نقدر نروح لها، أخواتي هم اللي يجلسون معها. من اللي انتفع بالأولاد أكثر، بالبنين ولا بالبنات؟ لا شك أن البنات أفضل من حيث الأجر ومن حيث الثواب، والأولاد أنفع من حيث الدنيا. نعم.
حتى الشرع لما تكلم وحث على من عاد ثلاث بنات،
أي أحسن، دل على أن البنات أفضل. نعم، من حيث الثواب. نعم.
كتاب الشيخ للثعالب اسم تحسين الطبيب وتقبيح الحسن،
أي
ذكر عن أن ذكر فضل الحسن كامل في فضل البنات على الذكور.
صحيح. نعم.
قال الخرقي رحمه الله: ويذبح يوم السابع. قال ابن قدامة: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات في 14، فإن فات في 21. ويروى هذا عن عائشة. وبه قال إسحاق وعن مالك في الرجل يريد أن يعق عن ولده، فقال: ما علمت هذا من أمر الناس وما يعجبني، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه. وأما كونه في 14 ثم في 21 فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تقدير الظاهر أنها لا تقول إلا توقيفا، وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز 21 احتمل أن يستحب في كل 7 فجعله 28، فإن لم يكن ففي 35، وعلى هذا قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية وغيرها، وإن لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد، يعني لا يعق عن نفسه لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالأجنبي وكصدقة الفطر.
والله أعلم أن هذه المسألة أن الغلام مرهون، ما دام أنه مرهون ولم يفك أبوه أسره ثم قدر هو على فك أسره، ألا يفعل؟
يفعل.
أجيب، من حيث القياس واضح أنه يفعل، فالصواب أنه يجوز، ما هو نقول يجوز بل نقول يجب، كما هو رواية عن الإمام أحمد أنه سأله رجل أنه قد كبر ولم يعق عنه، قال عق عن نفسك. نعم تفضل. أي سطر هذا؟ أي، وعن مالك في الرجل يعق عن ولدي فقال ما علمت هذا من أمر الناس وما يعجبني ولا نعلم خلاف من قال مشروعيات. كيف؟
يعني وجه إرادة هني شيخنا.
يعني يحمل كلام مالك هنا على أنه إذا فات الوقت، فالرجل يريد أن يعق عن ولدي فقال ما علمت هذا من أمر الناس وما يعجبني، ما لها وجه آخر. الأيام اللي يذبح فيه، فإذا فات هذه الأيام فالإمام مالك يقول ما علمت هذا من أمر الناس وما يعجبني. قليل مشروعيته في استحباب ذبح يوم 7.
لا، هذا كلام ابن قدامة ولا نعلم.
لا ولا نعلم خلاف كلام ابن قدامة. هو كلام مالك يحتمل محملين، الأول أنه إذا فات الوقت فإنه لا يرى أن هذا مشروع، والثاني أن تحديده بالوقت لا يرى أنه مشروع، أما أنه لا يرى مشروعيته بالكلية فهذا غير صحيح لأنه نص عنه جواز سنية العقيقة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم 7 ويسمى لحديث سمرة، وإن تصدق بزينة شعره فضة فحسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة على المساكين والأوفاض، يعني أهل الصفة. قال رواه الإمام أحمد، وروى سعيد في سننه عن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش، وأنه تصدق بوزن شعورهما ورقاء، وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقاء، وإن سماه قبل 7 جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وسمى الغلام الذي جاءه به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبد الله. ويستحب أن يحسن اسمه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.
تحديد التسمية بيوم 7 لا دليل عليه، تحديد التسمية بيوم 7 لا دليل عليه. نعم.
هذه المسألة التي ذكرها الأخ هي مساقة في مساق الذبح بعد 7.
طيب.
فيكون كلام الإمام مالك على بعد 7 لا يعلم أحد.
أو قلنا يحتمل كلام مالك أحد أمره، إما أنه يحتمل أنه كره تحديده بهذه الأوقات، وإما أن يحتمل أنه بعد هذه الأوقات لا يوجد ذبح، واحد من الأمرين لا ثالث لهم. نعم.
شيخنا حلق رأس الجارية.
نعم، الذي ورد هو حلق رأس الغلام دون الجاري. نعم،
ما يجوز.
رواية مسلم هكذا. وين حديث؟ خلنا نشوف، لأني أعرف يسمى، ما أظن في الصحيح. وين هذا في الصحيح؟
رواية سمرة يا شيخ، كل غلام رعيل بعتها تذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه، ويسمى فيه.
هذا مو في الصحيح، لكن ما دام ورد خلاص. نعم، إذن يكون على هذا. سبحان الله، كيف غفلت عن حديث سمرة؟ ما أدري، نسأل الله جل وعلا يثبت العلم في قلوبنا. يكون على هذا مستحب في اليوم السابع. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حديث صحيح، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى أسماء الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي رواية: لا تجمع بين اسمي وكنيتي. قال رحمه الله: فصل: يكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك أحمد الزهري ومالك والشافعي بن المنذر، وحكي عن الحسن وقتاد أنه مستحب.
هذا الذي أنكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إنه من أمر الجاهلية تلطيخ رأس دم المولود بالعقيقة. نعم، وحكي عن الحسن وقتاد أنه مستحب.
لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويدمى. رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه أبو داود. وهذا يقتضي أن لا يمس بدم لأنه أذى. وروى يزيد بن عبد
هذه اللفظة: مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دم، مو أمر بعد، وأميطوا عنه الأذى مو أمر بعد، واضح أنها للوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قال مهنا رحمه الله: ذكرت
مهنا هذا ابن الحارث الشامي أحد الرواة الكبار عن الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه. ورواه ابن ماجه ولم يقل عن أبيه، ولأن هذا تنجيس له فلا يشرع كلطخ بغيره من النجاسات. وقال أبو ريدة: كنا في جاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ويلطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود. فما رواية من روى ويدمى فقال أبو داود ويسمى أصح.
إذن هذا التحريف تصحيف، رواية يدمى تصحيف من يسمى. نعم.
هكذا قال السنام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام فقال ويدمى. قال أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام يدمى، وما أراه إلا خطأ. وقد قيل هو تصحيف من الراوي.
نعم.
قال الخرقي رحمه الله: ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية. قال ابن قدام جملته: أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها. وكانت عائشة تقول: إيتوني به أعين أقرن. وقال عطاء: الذكر أحب إلي من الأنثى، والضأن أحب إلي من المعز، فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز. ولا تجوز فيها العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعظباء التي ذاب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. وتكره فيها الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، ويستحب والمدابرة، ويستحب استشراف العين والأذن كما ذكرنا في الأضحية سواء، لأنها تشبهها فتقاس عليها. قال الخرقي رحمه الله: سبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا. قال ابن قدامة:
هذا الفرق الوحيد بين الهدية والأضحية، إلا أنها تطبخ أجدالا. نعم. وبهذا
وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدأ في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء. وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه. وسئل هل يأكلها كلها؟ قال ألم أقل يأكل، قال لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء. والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة، فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفتها وسنها وقدرها وشروطها، فأشبهتها في مصرفها. وإن طبخها ودع إخوانه فأكلوها فحسن، ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها.
هذا هو معنى أجدالا، تطبخ أجدالا أي تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها. نعم.
لما روي عن عائشة أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية، شات تطبخ جذولا ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع. قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تطبخ جذولا لا يكسر لها عظم، أي عضوا عضوا، وهو الجدل بالدال غير المعجمة، والإرب والشلو والعضو والوصل كله واحد. وإنما
هنا قال أبو عبيد الهروي، هو أبو عبيدة القاسم بن سلام الهروي. أما إذا كان المقصود أبو عبيد معمر بن المثنى، فمعمر بن المثنى ما هو هروي، فإما أن تكون التاء ساقطة، وإما أن تكون أن يكون الهروي زائدا، فأيهما أصوب؟ فهمتم كلامي؟
نعم.
يعني في عندنا عالمين متعاصرين من أقران الإمام أحمد، أحدهما اسمه أبو عبيد معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو لغوي معروف بغدادي، والثاني أبو عبيدة القاسم بن سلام الهروي صاحب كتاب غريب الحديث، وهو من أقران الإمام أحمد ومعاصره. فلعل جميع النسخ هكذا. شو عندك
شيخنا؟ والكتاب اسمه الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الأزهري.
إذن هذا آخر. ليس أحسنت، إذن هذا الثالث. أحسنت، صاحب الغريبين. ماشي، فائدة لطيفة، جزاك الله خير. أبو عبيد أحمد ابن
أحمد بن محمد بن محمد،
أحمد بن محمد بن محمد الهروي صاحب الأزهري. ماشي،
401 مات
متأخر يعني. نعم، أنا ظنيته صاحب الإمام أحمد صاحبة. نعم.
قال رحمه الله وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. وروي أيضا عن عطاء بن جريج، وبه قال الشافعي. قال رحمه الله فصل. قال أحمد يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به، وقد نص في الأضحية على خلاف هذا، وهو أقيس في مذهبه، لأنها ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهدي، ولأنه تمكن الصدقة بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيعه. قال أبو الخطاب يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسألتين روايتان، ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت الهدي، والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت الذبيحة في الوليمة، ولأن الذبيحة هاهنا لم تخرج عن ملكه، فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره، والصدقة بثمن ما يبيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به، فكان له ذلك.
الصواب أنه يعني يعامل معاملة الأضحية، هذا أقرب.
فصل. قال بعض أهل العلم يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد، لما روي عن عبد الله بن رافع عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له مولود أخذه في خرقة فأذن في أذنه اليمنى وقام في اليسرى وسماه. وروينا أن رجلا قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن له ليهنك الفارس، فقال الحسن ما يدريك أنه فارس هو أو حمار.
أيوة، فقال سبحان الله.
ما
يمكن إنسان يدري ما الذي يكون. نعم. فقال كيف نقول؟
قال رحمه الله كيف نقول؟ قال قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. وروي أن النبي صلى
الله عليه وسلم هذا الدعاء مشهور عن الحسن لكن لا يثبت رفعه. والمشهور عن الصحابة خلاف هذا. المشهور عن الصحابة أنهم إذا بشر أحد بولد أو ببنت يقولون بارك الله لك فيه وجعله مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
نعم.
بالنسبة للأذان في ودن المولود ثبت عنه
الحديث حسن، وحسنه ابن قدامة وحسنه ابن القيم وحسنه الشوكاني، لكن الكلام في الأذان، الأذان فيه ضعف لكنه وارد عن التابعين مثل عمر بن عبد العزيز. الإقامة في اليسرى. نعم.
قال رحمه الله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر. وروي أروى أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال هل معك تمر؟ فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه فجعل يتلمض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. قال رحمه الله فصل. قال أصحابنا لا تسنوا.
نعم. ثم فغر يعني فتحه، يأخذ شيء من التمر، يعني مثلا هذا التمر الآن يأخذ تمرة أو يحطها في فمه ثم إذا حس أنه ذاب يأخذ شيء قليل منه ويضعه فوق لسانه بس. لا، شيء من التمر. نعم. وإن وضعه في حنكه كان أفضل، لأنه جانه يحنكه يعني يوصله إلى الحنك. نعم.
شيخ نسويها الحين ولا نكتب؟
لا، سنة ما تترك. السنة لا تترك.
طيب شيخ ما يسوونه بالمستشفيات؟
كيف؟
بالمستشفى.
في المستشفى سووا شنو المشكلة؟
لا، الدكتور نفسه عند الولادة أظن يطعمونه، يعطونه شيء حلا.
إذا كان الدكتور يحط له طعم في حلقي ما في بأس، خلاص يقوم مقام التمر. نعم.
قال فصل. قال أصحابنا لا تسنوا الفرعة ولا العتيرة، وهو قول علماء الأنصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئا. والفرعة والفرع بفتح الراء أول ولد الناقة، كانوا يذبحونه لآلياتهم في الجاهلية فنهوا عنها. قال ذلك أبو عمرو الشيباني، وقال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية. كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذرا يذبح من غنمه شاة في رجب، وهي العتائر. والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، جعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها كما قد تنذر الأضحية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحات وعتيرة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر، ثم نسخ ذلك بعد. ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت كان لزمه الوفاء بنذره، والله أعلم. وروي عن عائشة
بالنسبة للفرع أو الفرعة، لا شك أنها من أمر الجاهلية، وهو أشبه ما تكون بالسائبة والوصيلة. وأما العتيرة فالعتيرة الذبيحة تكون في شهر الله رجب، فهذه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فإنما هو على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله ولأن العتيرة أتى
لا وروي عن عائشة
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. قال ابن المنذر هذا حديث ثابت، ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا، ودليل تأخره أمران، أحدهما أن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة 7 من الهجرة. والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلها أمرا متقدما على الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له. ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها
أيضا له وجه آخر، وهو أنه يحتمل حديث عائشة أمرنا رسول الله بالفرعة من كل 50 واحدة يحتمل أن يكون هذا قبل فرضية الزكاة، لأنه لما جاءت الزكاة خلاص ألغيت هذه كلها. نعم.
ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها، وهذا خلاف الظاهر. إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها، والله تعالى أعلم.
الذبح تقربا إلى الله جل وعلا في أي وقت مباح، لكن تخصيصه بوقت أو بسبب لم يخصصه الشارع فهذا لا يشرع. إنما الأضحية معلقة بالوقت والعقيقة معلقة بالسبب، ما عدا ذلك من الذبائح فإن الأصل فيها الإباحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أبو عبد العزيز. نعم. صيام السبت يوم عرفة لم يقل بكراهته إذا كان لمعنى آخر غير السبت أحد من أهل العلم من السابقين، إلا رواية ضعيفة عن بعض التابعين. أما جمهور العلماء فإنهم يقولون بأن صيام السبت إذا كان مسبوقا بيوم أو ملحوقا بيوم أنه مباح، أو إذا كان صيام السبت لأجل عرفات أو لأجل عاشوراء فهذا لا إشكال فيه أبدا. ولهذا لم نجد أحد من أهل العلم يقول أنه لا يجوز. وأما حديث نهى عن صوم يوم السبت فقد ضعفه جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين، وصححه بعضهم وحملوه على أن المقصود به الإفراد. نعم. اي نعم، يعني المقصود انها نسخ الامر وبقي الاباح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.